نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى إلى كتاب الإجارة. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الإجارة، وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين لا يملك أحدهما فسخها. فأولا الإجارة هنا جعلها المؤلف، جعل الإجارة وأحكامها كتابا، والكتاب يضم أبوابا، والأبواب تضم فصولا، والفصول تضم مسائل. فهنا جعلها المؤلف كتابا، وجعلها الشارح بابا من أبواب كتاب البيوع. وطريقة الشارح هي الأشهر في كتب الفقه، أن تكون الإجارة بابا من أبواب كتاب البيوع، ولا سيما أننا إذا جعلنا الإجارة كتابا فيلزم من هذا أن يكون باب الغصب وباب الشفعة، وهما البابان الآتيان، أن يكون يعني بابين من أبواب كتاب الإجارة. وهذا يعني لا يظهر، الأحسن أن تكون الإجارة بابا من ضمن أبواب كتاب البيوع. والإجارة يقال لها أيضا الكراء، يعني تجدون في كثير من كتب الفقه خاصة كتب المالكية يسمون الإجارة الكراء، فيقولون باب الكراء أو كتاب الكراء، يريدون بالكراء الإجارة. وتعريف الإجارة أو الكراء شرعا أنها عقد على منفعة مباحة معلومة، عقد على منفعة مباحة معلومة. وفي تعريف آخر: عقد على المنافع بعوض، يعني مقابل عوض. فالإجارة يعني كما عرفنا تكون عقدا على منفعة كما قال المؤلف رحمه الله، وهي عقد على المنافع. والمنافع مثل سكن الدار أو الحمل إلى مكان معين، فهذه منفعة، يعني الدار تستأجر للانتفاع بسكناها، والدابة تستأجر للانتفاع بركوبها ونحو ذلك. وقد يستأجر الإنسان للانتفاع بعمله، قد يستأجر الإنسان للانتفاع بعمله كالخياط والحداد والنجار والمهندس وكذا. وقد يستأجر الإنسان أيضا للانتفاع بخدمته كالخدم أو كذا، يستأجر للانتفاع بخدمته. فكل هذه أنواع من أنواع الإجارة كما سيأتي بيانها بإذن الله تعالى. والإجارة شرعت لحاجة الناس إليها، ف يعني صاحب الدار قد لا يكون محتاجا إلى سكناها، ويكون محتاجا لا يكون محتاجا إلى سكناها لكونه يسكنها، وهذه الدار لا يحتاج إلى سكناها، بينما هو محتاج إلى المال. وآخر ويبحث عن دار للسكنى وهكذا، يعني في كل مثال. فالإجارة يعني شرعت لسد حاجات الطرفين ولنفع الطرفين. وقد دل نصوص الكتاب والسنة وأجمع العلماء على مشروعية الإجارة، فمما جاء في مشروعيتها في الكتاب والسنة قول الله سبحانه: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق علي. فالآيات الكريمة فيها مشروعية الإجارة، فيها مشروعية الإجارة. وكذلك أيضا جاءت نصوص القرآن في مشروعية الإجارة على الإرضاع، تأجير مربع من أجل إرضاع الولد. فقال الله سبحانه: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. ومن السنة جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بني الديل يقال له عبد الله بن الأريقط، وكان هاديا خريتا أي ماهرا، فاستأجره النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة ليرشدهم إلى طريق يسلكونه في الهجرة. وجاء في سنن ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، إلى غير ذلك من النصوص التي وردت في مشروعية الإجارة، بالإضافة إلى إجماع العلماء على مشروعية الإجارة. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وهي عقد على المنافع، وهي عقد على المنافع. الإجارة تكون عقدا على المنفعة، يعني تشبه بيع المنفعة لمدة معينة، يعني إنسان عنده دار ومنفعتها هي السكنة، فكأنه يعني يبيعه الانتفاع بهذه الدار مدة معينة معلومة يتم الاتفاق عليها. يعني مالك المنفعة الذي يبيعها يسمى مؤجرا، يسمى مؤجرا، والطرف الآخر الذي يبذل الأجر يسمى مستأجرا. فهنا الطرفان هما المؤجر والمستأجر، والشيء المعقود عليه المنفعة يسمى مأجورا، يعني العوض يسمى أجرا أو يسمى أجرة. فهذه يعني من أركان الإجارة. فالإجارة يعني أركانها العاقدان والعوض والمعوض والصيغة، هذه خمسة أركان. العاقدان هما المؤجر والمستأجر، والعوض وهو الأجرة، والمعوض وهو المأجور اللي هو البيت الذي يستأجر أو الدابة التي تستأجر، والصيغة. والصيغة كما سيأتي يعني لا يشترط للإجارة صيغة محددة، فأي صيغة فيها إيجاب وقبول من الطرفين بأي لفظ يدل على معنى الإجارة، يعني أحد الطرفين يعرض والآخر يقبل هذا العرض، يمكن أن يكون الإيجاب من المؤجر يقول له مثلا: هل تستأجر بيتي أو أعرض عليك بيتي لتستأجره بكذا مدة كذا، فيقول الآخر قبل، أو العكس، مستأجر يقول للمؤجر هل تؤجرني بيتك مدة كذا وكذا يعني بعوض كذا وكذا، فإذا قال الآخر قبلت وهكذا فتصح الإجارة يعني بأي ألفاظ يعني تدل على الإيجاب والقبول، أو تصح الإجارة كذلك أيضا بالمعاطاة بدون تلفظ إذا كانت يعني العادة قد جرت بهذا. فهناك أيضا يعني حالات جرى فيها العرف على أن عقود الإجارة يعني لا تكتب ولا يتلفظ بها، وإنما تتم الإجارة بما جرى به العرف. فمثلا الذي يعطي ثوبه لخياط بدون أن يتكلم معه بأي شيء، خياط يخيط الثياب، وجرت العادة أن الإنسان يتعامل معه والخياط يعرف مثلا مقاسه وكذا، فيعني بمجرد أن يضع الثوب يضع عنده القماش يعني وينصرف، فكأنه قال له يعني خط لي هذا الثوب أو قص لي هذا القماش يعني وفصله ثوبا يعني على مقاسي وكذا، ولك الأجرة التي جرت بها العادة ونحو هذا. وكذلك يعني من دخل سفينة تنقل الركاب من مكان إلى مكان، فمن دخل السفينة وحمل فيها إلى البر الآخر حتى ولو لم يتلفظ هو وصاحب السفينة يعني بشيء ولم يكتب بينهما شيئا، فهذه تعتبر إجارة وكذلك إذا دخل حماما فهذه تعتبر إجارة أيضا. وقد اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، وأكثر العلماء على اختاروا يعني أن يعني أنه لا يشترط في الإجارة تلفظ ولا كتابة، وأنه تثبت أجرة العادة أجرة المعتادة في حالة يعني جريان العرف بأن هذا التصرف يعتبر إجارة. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد أجري العرف مجرى النطق في أكثر من 100 موضع. طيب، ثم يقول المؤلف رحمه الله: وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين لا يملك أحدهما فسخها. مر بنا من قبل أن العقود نوعان: عقود لازمة وعقود جائزة. فالعقود اللازمة هي التي لا يملك أحد الطرفين فسخها قبل انقضاء مدة العقد، وأما العقود الجائزة فهي التي يملك كل واحد من الطرفين فسخها متى شاء. فيعني من أمثلة العقود الجائزة مثلا عقد الوكالة. الوكالة عقد جائز، يعني إذا وكلت شخصا ليشتري لك سيارة قلت له اشتري لي سيارة، ووكلته ليشتري لك سيارة نوعها كذا وكذا، فمن حقك أن تفسخ الوكالة في أي وقت. يمكن بعد أن قلت له اشتري لي السيارة يمكن أن يعني أن تلقاه بعد ساعة أو بعد أقل أو أكثر من الزمن وتقول له خلاص أنا عدلت عن رأيي لا تشتري لي هذه السيارة، أو يعني قد وكلت شخصا آخر للشراء، يعني يمكن أن تعزله هو عن الوكالة وتوكل غيره، أو تلغي التوكيل من الأساس وتصرف النظر عن مثلا مسألة شراء السيارة، فيمكن أن يكون الفسخ من قبل الموكل. ويمكن أن يكون من قبل الوكيل. الوكيل بعد أن قبل وقال يعني سوف أشتري لك السيارة التي طلبت، يمكن أن يأتيك بعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين ويقول لك يعني لن أستطيع أن أشتري لك الذي طلبت ووكل شخصا آخر غيري. فذلك جائز، لأن الوكالة عقد جائز من حق كل طرف من الطرفين أن يفسخه متى شاء. فالعقود التي من هذا النوع تسمى العقود الجائزة، وأما العقود التي لا يصح لأحد الطرفين أن يفسخها بمفرده فإنها تسمى العقود اللازمة. فقال وهي عقد لازم من الطرفين لا يملك أحدهما فسخها. قال الشارح لأنها عقد بيع أشبهت بيوع الأعيان، يعني لأن الإجارة كما ذكرنا هي بيع المنفعة مدة معلومة، فقال تشبه بيع الأعيان مثلما أن البيع عقد لازم، فكذلك الإجارة عقد لازم لأنها نوع من البيع، نوع من البيع. وهذا يعني يؤكد أن الإجارة يعني ينبغي أن تكون بابا من أبواب البيوع لا أن تكون كتابا مستقلا، لأنها نوع من البيع وهو بيع المنفعة مدة معلومة. فبالتالي فإذا باعه منفعة هذه الدابة أو منفعة هذه الدار لمدة شهر مثلا، فليس له أن يفسخ الإجارة في أثناء المدة لأنه قد باعه هذه السلعة، مثل البيع تماما. يعني إذا باع و يعني تفرق المتبايعان فقد وجب البيع، لا يملك أحدهما فسخ البيع والرجوع فيه إلا في الحالات التي فيها الخيار كما مر بنا من قبل، يعني إذا كان بينهما خيار شرط أو خيار المجلس أو خيار العيب أو كذا. قال ولا تنفسخ بموته ولا جنونه، ولا تنفسخ بموته ولا جنونه، يعني من أحكام الإجارة أنها لا تنفسخ بموت أي واحد من المتعاقدين ولا تنفسخ بجنون واحد من المتعاقدين. فإذا مات المؤجر لم تنفسخ يعني الإجارة أو لم ينفسخ عقد الإجارة، وورثة المؤجر يقومون مقامه، ورثة المؤجر يقومون مقامه في استحقاق الأجرة. يعني لو أن إنسانا أجر بيته للسكنة لمدة سنة وبعد مضي شهر أو شهرين توفي المؤجر لا ينفسخ عقد الإجارة، هو المستأجر يستمر في استئجار البيت إلى نهاية السنة والأجرة التي كان يدفعها للمالك الأول يدفعها لورثته من بعده يستحقون الأجرة. كذلك نفس الشيء إذا مات المستأجر في أثناء مدة الإجارة فورثته يقومون مقامه في استيفاء منفعة العين المعقود عليها. يعني إذا مات المستأجر لا ينفسخ عقد الإجارة بل ورثة المستأجر يقومون مقامه في استيفاء منافع العين المأجورة يعني أو المؤجرة. قال وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها أو انقطاع نفعها، وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها أو انقطاع نفعها. فيقول العين المعقود عليها إذا تلفت فإن الإجارة تنفسخ حينئذ، فإن الإجارة تنفسخ حينئذ. وكذلك إذا انقطع نفعها. فمثلا إذا استأجر دارا أو استأجر بئرا أو أرضا فيها ماء في بئر أو يعني مجرى مائي يصل إليها ونحو ذلك. فمثال التلف يعني انهدام الدار، استأجر دارا للسكنة فانهدمت الدار بعد مضي مثلا شهر من مدة الإجارة، كانت مثلا سنة وبعد أن مضى شهر انهدمت الدار، خلاص انفسخ عقد الإجارة لتلف العين المعقود عليها. أو انقطاع النفع مثل ما لو استأجر أرضا يعني ليزرعها، وكانت هذه الأرض بها بئر، فكان الذي يزرع من ماء هذا البئر فانقطع الماء، أو كان بها يعني ترعى تسقيها أو كذا فانقطع الماء، وبالتالي تعذر الانتفاع بالأرض في الزراعة لانقطاع مائها ونحو ذلك. فبناء على هذا فإنه إذا تلفت العين المعقود عليها أو انقطع نفعها فإن الإجارة تفسخ حينئذ. ثم ذكر الشارح أن المسألة فيها وجه آخر لبعض أصحاب أحمد رحمه الله، أنه لا تنفسخ الإجارة بتلف العين أو انقطاع نفعها، ولكن يكون للمستأجر خيار الفسخ، يعني لا يجبر المستأجر على إخلاء العين المستأجرة لمجرد تلفها أو انقطاع نفعها، ولكن يكون من حق المستأجر خيار الفسخ، يعني له أن يفسخ إذا شاء، لكن لا يجبره المؤجر على إخلاء العين. وضرب مثالا قال يعني لأنه يمكن الانتفاع بها بالسكنة في خيمة أو يجمع فيها حطبا أو متاعا، يعني إذا استأجر دارا فانهدمت الدار كان مثلا، هذا يعني هذه المسألة يعني تظهر في الإجارات الطويلة الأمد، خاصة إذا حصل يعني تغير كبير في الأسعار. فهب أن رجلا استأجر دارا لمدة 10 سنين واتفق مثلا على أجرة يعني شهرية يعني رخيصة وكذا، ودارت الأيام يعني بعد مضي مثلا 8 سنين انهدمت الدار، لكن كانت الأسعار قد تغيرت وصارت يعني أجرة الأرض التي عليها الدار مثلا صارت يعني أكبر من الأجرة التي يدفعها هو يعني للدار. فهنا هناك مصلحة للمستأجر في مواصلة العقد إلى نهايته رغم انهدام الدار، لأنه ينتفع بهذه الأرض، ولو أراد أن يستأجر أرضا يعني يجمع فيها متاعه ويجعلها مثلا مستودعا أو يخزن فيها متاع أو شيء أو يعني يقصد فوقها خيمة أو كذا، لو أراد أن يستأجر أرضا لكان يعني سعر استئجار الأرض يعني أعلى من السعر الذي هو يدفعه لاستئجار الدار التي انهدمت. فالمقصود يعني أن هذا الوجه يعني فيه قوة، أنه لا يجبر المستأجر على إخلاء العين إذا تلفت أو انقطع نفعها، ولكن يكون له الخيار، له خيار الفسخ، إذا شاء فسخ العقد وإذا شاء أمضاه إلى نهاية مدته. قال المؤلف رحمه الله: وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان أو حادثا، وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان أو حادثا، يعني المسألة السابقة كانت عن التلف أو انقطاع النفع تماما، لكن هذه المسألة في حالة العيوب التي هي دون التلف وانقطاع النفس، يعني عيب لم يمنع الانتفاع بالشيء المستأجر ولكن يعني انقصه، يعني مثل ما لو استأجر دارا ثم اكتشف فيها عيبا، استأجر دارا للسكنة ثم اكتشف فيها عيبا قديما يعني سابقا على تاريخ التأجير، او حادثا يعني طرأ على الدار بعد تاريخ التأجير، مثلا مثال هذا العيب يعني وجود يعني عندما حل مثلا فصل الشتاء او كذا وجد تسريبا للماء مثلا تسريبا قليلا، يعني بعض الاسقف يتساقط منها قطرات مثلا من المياه، او يعني وجد مثلا شروخا بالجدار مثلا يدخل منها شيء من الريح او كذا او الهواء، مقصود يعني اي يعني عيب جديد او قديم. كذلك لو استأجر سيارة مثلا يعني لمدة شهر او لمدة 5 ايام او نحو ذلك، فوجد فيها عيبا قديما او حادثا، هذا العيب يعني لا يمنع الانتفاع بها ولكن يعني ينقصه، مثلا وجد المكيف يعني عطلانا مثلا، وجد المكيف به يعني عطل او شيء من هذا القبيل، ففي هذه الحالة يقول يعني للمستأجر فسخها بالعيب قديما كان او حادثا، المستأجر اذا اكتشف بالعين المأجورة اذا اكتشف بها عيبا قديما او طرأ على العين يعني عيب حادث فله فسخ الإجارة، فله فسخ الإجارة. قال ولا تصح إلا على نفع معلوم، ولا تصح إلا على نفع معلوم، إما بالعرف كسكن دار أو بالوصف كخياطة ثوب معين أو بناء حائط أو حمل شيء إلى موضع معين، وضبط ذلك بصفاته أو معرفة أجرته. فهنا يقول الإجارة لابد وأن تكون على نفع معلوم، لابد وأن تكون الإجارة على نفع معلوم، يعني الشيء المستأجر لابد وأن تكون له منفعة وأن تكون هذه المنفعة معلومة، يعني مثل يعني ما جاء في قوله تعالى على أن تأجرني 8 حجج، هنا كان التأجير من أجل رعي الغنم، هنا المنفعة معلومة، هو استأجر موسى عليه السلام من أجل أن ينتفع منه بمنفعة معلومة وهي رعي الغنم مدة معلومة وهي 8 سنوات. كذلك أيضا استئجار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه ابن أريقط، فهنا كان الاستئجار على نفع معلوم وهو الدلالة على الطريق والإرشاد إلى طريق يوصل من مكة إلى المدينة وهكذا، فإذن لابد وأن يكون النفع معلوما، وكذلك أيضا لابد وأن يكون النفع مباحا، لابد وأن يكون معلوما وأن يكون مباحا كذلك، فإذا كان النفع محرما فالاستئجار عليه لا يصح، كمن استأجر يعني امرأة زانية يعني ليزني بها أو جارية ليزني بها، أو استأجر مغنية أو مغنيا، أو استئجار الدار لجعلها كنيسة، أو استئجار الدابة لحمل الخمر عليها يعني ونحو ذلك، فهنا تكون هذه الإجارة محرمة وباطلة. ومن احكام الاجارة هنا ايضا انه لا يجوز للمرأة ان تؤجر نفسها يعني للعمل عند اخرين الا باذن زوجها وذلك مأخوذ من الحديث المتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه فاذا المرأة منعت من الصيام الذي هو قربة الى الله تعالى الا باذن زوجها. صيام التطوع منعت منه الا باذن زوجها. لماذا؟ لان وقت المرأة يعني حق لزوجها وليس لها ان تشغل هذا الوقت بما يفوت عليه يعني حقه في الانتفاع بها في هذا الوقت. فاذا يعني يترتب على هذا انه ليس لها ان تعمل الا باذن زوجها، ليس لها ان تؤجر نفسها يعني لتكون موظفة او عاملة عند اخرين او كذا بالاجرة الا باذن زوجها، لان هذا يشبه الصوم يعني بغير اذن. فيقول يعني الاجارة لابد وان تكون على نفع معلوم. هذا النفع المعلوم اما ان يكون معلوما بالعرف، يعني مثل من استأجر دارا للسكنة، فالسكنة شيء يعني العرف يوضحه ويبينه، وكونه مثلا استأجر دارا غير كونه استأجر محلا تجاريا او استأجر ورشة صناعية او كذا. فالعرف هنا يحدد الاستعمال الذي سيستعمل به هذه الدار. فلو استأجر يعني شقة سكنية في عمارة سكنية او كذا، ف يعني حتى ولو لم يتم اتفاق على يعني تفاصيل العقد او كذا، فالعرف يعني هنا حدد ان هذه الشقة يعني لن تكون مثلا ورشة للنجارة ولن تكون يعني كذا او كذا، وانما ستكون للسكنة. بينما لو استأجر مثلا يعني ورشة يعني مجهزة بعدد وآلات وكذا وفي منطقة صناعية او كذا، فالعرف هنا يحدد الغرض من هذا الاستئجار. فاذا النفع المعلوم اما ان يكون معلوما بالعرف كسكن الدار، واما ان يكون معلوما بالوصف كخياطة ثوب معين او بناء يعني حائط معين او كذا، هنا يكون يعني معلوما بالوصف، يكون معلوما بالوصف. فمثلا خياطة ثوب هنا للعرف لا يحدد يعني المراد بخياطة الثوب، لابد وان يصف له الثوب المطلوب يعني، لان الاثواب تختلف وصفاتها تختلف ومقاساتها تختلف وهكذا، فاذا لابد من الوصف يعني، الا كما ذكرنا من قبل الا اذا كان هناك يعني عرف سابق يعني او اتفاق سابق ان هذا ليس يعني ليست ان هذه ليست المرة الاولى التي يخيط فيها هذا الخياط لهذا الرجل يعني ثوبه، وانما جرى اتفاق من قبل انه اذا دفع اليه ثوبا قماشا يعني فانما يريد ثوبا صفته كذا وكذا، فهذا يعني العرف السابق ايضا يقوم مقام الوصف يعني. قال يعني وضبط ذلك بصفاته او معرفة اجرته، يعني لابد وان يعني تكون الاجارة على شيء يعني معلوم، وان تكون الاجرة ايضا معلومة، لابد وان تكون الاجرة معلومة او معروفة، كما جاء في الحديث الذي في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم، فقال اصحابه وانت؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. على قراريط لأهل مكة، والقراريط يعني مقدار من المال، القراريط القراط يعني جزء من الدرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم على قراريط، يعني إذن على أجرة معلومة، كان معلوم أن الراعي مدة كذا يستحق مقابله أجرة كذا. وهنا مسألة تتعلق بمسألة يعني معرفة الأجرة، سيتعلق بمعرفة الأجرة. وهذه المسألة هي: هل يجوز استئجار الرجل بطعامه وكسوته أو بطعامه فقط؟ يعني استئجار مثلا رجل للخدمة، مثلا يعمل خادما في البيت مقابل إطعامه، فهل يجوز هذا؟ الصحيح أنه يجوز، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، وذلك لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ففيه يعني تحديد أجرة المرضع بالرزق والكسوة بالمعروف. وجاء عن أبي بكر وعمر وأبي موسى رضي الله عنهم أنهم استأجروا الأجراء بطعامهم وكسوتهم. وجاء في سنن ابن ماجه والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أجيرا لابن عفان وابنتي غزوان على طعام بطني وعقبة رجلي، احتطب لهم اذا نزلوا واحدو بهم اذا ساروا. فابو هريرة رضي الله عنه وارضاه، تتمة الاثر، قال: فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وابا هريرة اماما. فابو هريرة رضي الله عنه وارضاه يذكر منة الله تعالى عليه انه كان فقيرا، وكان يعني يعمل على طعام بطنه وعقبة رجله، يعني على ركوب، يعني أجرته هي الركوب والأكل، يعني يحملونه معهم ويطعمونه معهم، وهذه أجرته على عمله. وعمله هو الاحتطاب والحداء يعني للإبل، يعني لتسرع في سيرها. فالمقصود يعني أنه يجوز تأجير الأجير والاتفاق معه على أن أجرته ستكون إطعامه فقط، أو إطعامه وكسوته، أو إطعامه وكسوته وركوبه، أو نحو ذلك، على حسب ما يتم الاتفاق. ولا يضر هنا كون الأجرة غير معلومة بالتحديد، لأن الطعام قد يزيد وقد ينقص وكذا، لكن يعني دلت النصوص على ان التفاوت هنا يعني انه يعني غرر يسير يغتفر مثله ما دام يعني برضا الطرفين. والقول بهذا هو مذهب احمد ومالك، وذكرنا انه رجحه شيخ الاسلام وابن القيم. وذهب الشافعي وصاحب أبي حنيفة إلى أنه لا تجوز الإجارة بالطعام والكسوة. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز ذلك في الظئر دون الأجير. الظئر أي المرضع، المرضع خاصة أجاز أبو حنيفة رحمه الله هذا. قال: وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها. وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها، يعني من استأجر عينا فلا بد أن يعرف هذه العين التي يستأجرها. ثم ذكر الشارح أن إجارة العين تنقسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون على مدة، يستأجر العين يعني لمدة معينة، كإجارة الدار شهرا، أو العبد للخدمة أو للرعي مدة معلومة، فهنا يشترط معرفتها، لأن الأعيان تختلف فتختلف أجرته. النوع الثاني من إجارة العين إجارتها لعمل معلوم كإجارة الدابة للركوب إلى موضع معين أو بقر لحرف مكان معين، فتشترط معرفة العمل وضبطه بما لا يختلف كي لا يفضي إلى التنازع والاختلاف. فإذا يعني الخلاصة أنه في الإجارة يعني لا بد من معرفة العوض والمعوض، وال يعني تكون الأمور كلها يعني معروفة ومحددة وموضحة حتى لا يحصل خلاف أو تنازع. قال: ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارته أو غيرها إذا كان مثله أو دونه. هنا من أحكام الإجارة أن المستأجر له أن يقيم مقامه، من يستوفي المنفعة يعني التي كان هو قد استأجرها. فمثلا لو أن إنسانا استأجر دارا ليسكنها لمدة سنة، فيجوز له أن يسكنها بنفسه، ويجوز له أن يعني يؤجرها لغيره، يجوز له أن يؤجرها لغيره مدة السنة لأنه أصبح مالكا لمنفعة هذه الدار خلال هذه السنة، فله يعني أن يؤجرها لغيره، وله أن يعني يهدي لغيره يعني الانتفاع بهذه الدار يعني مدة الإجارة، لكن بشرط أن يكون مثله أو دونه. فإذا الذي استأجر دارا أو دابة أو كذا له أن يعطيها لغيره إما بأجرة وإما مجانا لينتفع بها في يعني نفس المدة التي تم الاتفاق عليها، بشرط أن يكون مثله أو دونه، يعني الضرر الحاصل منه يكون يعني مماثلا أو أقل. فيعني مثلا يعني هو استأجر البيت مثلا ليتخذه للسكنة، فليس له أن يؤجره لآخر ليجعله مثلا ورشة يعني صناعية أو محلا تجاريا دكانا للبيع أو كذا، لأن الضرر هنا أكبر، المالك الأول إنما قبل بالإجارة على أساس أن تكون للسكنة لا أن تكون حانوتا للبيع ولا أن تكون يعني مصنعا أو كذا، فليس له أن يعطيه لمن يعني يكون ضرره يعني أكبر منه، ولكن له أن يعطيه لمن هو مثله أو دونه. فإذا اكترى دارا أي أجر دارا استأجر دارا فله أن يسكنها مثله ومن هو دونه في الضرر، لأنه لم يزد على استيفاء حقه، ولا يجوز أن يسكنها من هو أكثر ضررا منه لأنه يأخذ فوق حقه. وضرب أمثلة لذلك يعني فقال: وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا، فإن زرع ما هو أكثر منه ضررا أو يخالف ضرره ضرره فعليه أجرة المثل. هنا من أحكام الإجارة أنه من استأجر أرضا لزرع فله أن يزرع ما هو أقل ضررا. قال الشارح: يعني إذا استأجر لزرع حنطة أي قمح فله أن يزرع شعيرا أو باقلاء، وليس له أن يزرع ما هو أكثر ضررا كالدخن والذرة والقطن لأن ضررها أكثر، ولا يملك الغرس ولا البناء لأنه أضر من الزرع. يعني إذا الزروع يعني تؤثر في الأرض يعني كما هو معلوم، لأن الزرع يعني يمتص ما يكون في الأرض يعني من العناصر التي تكون في الأرض يعني الكالسيوم والبوتاسيوم وما أشبه ذلك، يعني فالمزروعات يعني تختلف ولذلك يعني الفلاحون وكذا يعني لهم نظم في الزراعة، يعني لا يستطيعون أن يزرعوا شيئا بعد شيء أو كذا، يعني لابد أن يزرعوا زرعة تمد الأرض يعني بأنواع من العناصر يعني المفيدة وكذا، ثم بعد ذلك يزرعون زرعة يعني تستهلك الأرض وتستنفذ هذه الأشياء وهكذا. فالمقصود أنه إذا استأجر الأرض لزرع نوع معين ليس له أن يزرع ما هو أكثر ضررا، وليس له أن يغرس أشجارا في هذه الأرض إذا لم يكن يعني بينه وبين المؤجر اتفاق على هذا، وليس له أن يبني إذا استأجر الأرض لزراعتها، ليس له أن يبنيها لأن البناء يتلف الأرض ويكون ضرره أكبر من ضرر الزرع. قال ولا يجوز له أن يخالف ضرره ضرره، يعني إذا استأجر دابة لحمل حمولة من القطن أو لحمل حمولة من الحديد، فليس له أن يستبدل أحدهما بالآخر، يعني مثلا استأجر دابة لحمل طن من الحديد فليس له أن يعني يحمل عليها طنا من القطن، يقول بدل طن الحديد سأحمل طنا من القطن لنفس الوزن، ولكن يعني ضرر الحديد غير ضرر القطن حتى لو اتفق في الوزن، لأن طن القطن سيكون يعني حجما ضخما وكمية كبيرة، يعني له نوع من الضرر غير ضرر الحديد، والذي استأجر للقطن وكذا إذا وضع حديدا سيكون الحديد يعني ضرر غير ضرر القطن، فحتى إذا تساوى الوزن ولكن ربما كانت الدابة مهيئة لحمل أحدهما دون الآخر، فإذا حمل الصنف الآخر يعني فإن ذلك يضر بها والمؤجر لم يكن راضيا بهذا. قال أو اكترى، وإن اكترى إلى موضع فجاوزه أو لحمل شيء فزاد عليه فعليه أجرة المثل للزائد وضمان العين إن تلفت. أولا في المسائل السابقة اللي هي من استأجر أرضا لزرع فزرع ما هو أكثر ضررا أو زرع ما يخالف ضرره ضرره أو كذا، فعليه أجرة المثل في هذه الحالة، عليه أجرة المثل، يعني مثلا هو استأجر الأرض للزرع فاتخذها للبناء فبنى عليها، فهنا ينظر يعني الأرض التي تستأجر للبناء تكون أجرتها أكبر من أجرة الأرض التي تستأجر لتزرع، فهو استأجرها ليزرعها ولكنه بنى فيها حتى لو كان بناء من الأبنية التي تنقل يعني وتحمل أو كذا، فإنه في هذه الحالة عليه أن يدفع فرق الأجرتين، يعني هو دفع أجرة مثلا يعني ليزرع فبنى وأجرة الأرض التي تستأجر لتبنى أكبر، فإذا عليه أن يعوض مالك الأرض يعني بأن يدفع له فرق الأجرة. كذلك إذا استأجرها مثلا لزرع حنطة فزرعها شعيرا والمزارعون مثلا عندهم أن الأرض التي تستأجر لزرع الحنطة يكون أجرتها أقل والتي تستأجر لزرع الشعير أجرتها أكبر، فعليه حينئذ فرق الأجرة. طيب يعني ما زالت يعني بقيت مسائل في الإجارة نجعلها بإذن الله تعالى مع الدرس القادم، نواصل يعني ما بقي من باب الإجارة نأخذه مع باب الغصب بإذن الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله. طيب في سؤال في الجزء الذي شرحناه في باب الإجارة
عم شيخ، بالنسبة لقوله وللمستأجر فسقها بالعيد قديما كان أو حديثا أو حارسا، طيب إذا كان المستأجر هو المتسبب في هذا العيد فهل له أيضا الفسق في هذه الحالة؟
نعم، من جهة أن له الفسخ، نعم له الفسخ يعني حتى لو كان هو الذي تسبب فيه له أن يفتخ.
ده لو رفض يعني المؤجر، لأنه قد يعني المؤجر قد يقول أنه أنت الذي تسببت به، فأنا يعني لست ملزما يعني.
هو بس الكلام من جهة التعويض، يعني أنه هل يعني عليه تعويض مقابل هذا التلف أو كذا، هذا فيه تفصيل. يعني إذا كان الإنسان يعني استعمل يعني الشيء المستأجر سواء كان دارا أو دابة أو كذا، استعملها الاستعمال المعتاد والذي جرى الاتفاق عليه، والاستعمال الذي جرى العرف يعني يعني بالإذن فيه، فحصل التلف، فإنه لا يضمن شيئا. يعني رغم أنه الذي تسبب فيه، إلا أنه يعني لا يضمن شيئا، ومن حقه نسخ الإيجار. أما إذا كان يعني قد استعملها استعمالا يعني لم يؤذن فيه، واستعمال يعني زائد عن المعتاد، يعني كما يعني مثال استعمال المعتاد، يعني الإنسان مثلا استأجر سيارة للركوب واستعملها الاستعمال المعتاد، يعني أخذ السيارة وسار بها مراعيا قواعد المرور وكذا، وكان يعني له خبرة بالقيادة وكذا، ومع ذلك وبينما هو في الطريق مثلا الموتور مثلا حصل به عطلة أو كذا، توقفت السيارة أو انفجر الإطار أو يعني أو عطل التكييف أو كذا، فهنا يعني لا يتحمل المستأجر أي شيء، لأنه يعني لم يفرط ولم يتعدى، وإنما استعمل الشيء يعني في الاستعمال الذي جرى العرف والعادة يعني به وأذن به المؤجر، فمن حقه يعني أن يفسخ الإجارة ويسترد الثمن الذي دفعه. لكن إذا كان يعني استعملها استعمالا يعني حصل التلف نتيجة تعدي أو تفريط، أخذ السيارة وصار بها مثلا بسرعة يعني زائدة عن المسموح به، يعني صار بها بسرعة يعني كبيرة جدا وكذا، لم يجر العرف يعني بالسير بهذه السيارة بهذه السرعة وكذا، فحصل يعني حادث بسبب هذا، أو حصل يعني تلف لشيء أو كذا. فالمقصود يعني أنه إذا كان يعني هناك تفريط أو استأجر دار مثلا لاستكنى فجعلها مصنعا وجلب إليها آلات ثقيلة أو كذا فخربت شيئا في الدار أو كذا، ففي هذه الحالة يعني له أن يفسخ الإجارة، ولكن يتحمل تعويضا عن التلف الذي تسبب فيه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الشيخ تفضلتم بالنسبة إذا المستأجر أجر هذا مثلا استأجر بيت،
نعم،
ثم أجره من الداخل، هل هو ما يعرف بالإيجار بالباطن؟
نعم،
يعني هذا جائز،
هذا حلال، يعني شرعا حلال، بشرط أن يكون
الضرر
يعني الضرر مساوي أو أقل يعني.
نعم. الشيخ عندي سؤال بس أخير.
تفضل.
خارج الموضوع بس سريع، اذا تفضلت
يعني
اذا كان احد يريد ان يتصدق بالنسبه للمسجد مثلا، هناك اسره محتاجه، ايهما اولى الان، الاسره ام المسجد؟
والله مساله المفاضله بين اعمال البر يعني ليس لها يعني ضابط معين، وانما يختلف يعني هذا الاختلاف الزمان والمكان واجتهاد الإنسان يعني، فأنت يعني اجتهد وكذا وانظر يعني أيهما الأحوج، وهل يعني هناك من سيصد مكانك يعني في أحد الجانبين، يعني إذا الأسرة مثلا هناك من يساعدهم غيرك مثلا وكذا، والمسجد حاجة يعني ما سيكون المسجد أولى، إذا كان العكس المسجد يعني له يعني من يتبرعون له ويكفون حاجته، هذه الأسرة مثلا في ضرر شديد ولا ليس هناك من يساعده، تكون يعني الأسرة أحسن وهكذا يعني. وجزاكم.
عندي أنا بس استفسار عن كلمة في الشرح، قال هنا بالنسبة لمسألة هذا القطن والحديث، قال والقطن يتجافى وتهب فيه الريح فينصب الظهر.
نعم، الظهر يعني ظهر الدابة يعني
ينصب يعني يتعب يعني.
نعم يبدو أنها من النصب يعني.
النصب. طيب.
طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.